السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق. اليوم احنا في الحلقة الثانية من بودكاست جولان لموسمه الاستثنائي جولان في معرض الكتاب، تحديدا في معرض الرياض الدولي للكتاب بعد عودة بعد سنة ونص من الغياب. اليوم إن شاء الله راح نسولف عن دهاليز بين الكتب والنشر والدور والمحاماة مع صاحبة مكتبة صوفيا أستاذ رزان المرشد من الكويت. أهلا وسهلا أستاذ رزان.
يا أهلا وسهلا، أشكركم على هذه الاستضافة أستاذ محمد، وأشكر بودكاست جولان على هذه الاستضافة اللي ولو كانت يعني آخر اليوم، لكن أتمنى أني أقدر أسيطر على اللقاء إلى نهايته.
إحنا ممكن اليوم نسولف عن هذه الأمور، ما يحصل خلف الكواليس مع دور النشر وتواجدهم هنا في المعرض، ممكن خاصة لك أنت حدث استثنائي للتو عدتي من نيويورك إلى الكويت، ومع عدتي الحقيبة إلى الرياض، وعندك اختبار نهائي في الدكتوراه ومشاريع ومركز حروف وصوفيا، فكيف استطعت التوفيق بين كل هذا؟
في البداية هو سببين، سبب أتركه لنفسي.
جميل.
أحياناً أقول لابد أن في يوم من الأيام أكون مستعدة لأتكلم عن هذا الأمر، لأن الأمر جداً عظيم يتجاوزني في الكلام، فلا أستطيع أن يعني أعبر عن هذا الشيء حالياً. فسبب الأول لهذا التوفيق كله أتركه، لكن أختصر هو توفيق من الله عز وجل، في بركة في الوقت وفي الجهد وفي القوة، فهذا يعني أسأل الله أنه يعني يمتد ويبارك فيه. الأمر الثاني هو لما تعمل بالشيء اللي تحبه، من سواء في صوفيا، في حروف، في الدراسة، في يعني أنا في صوفيا أتكلم عن مكتبة ودار نشر، عن مؤلفين، عن كتب، عن طباعة، عن فسوحات، عن إحنا بالكويت الإعلام هذا بروح يحتاج جهد كامل. هذه دار النشر، المكتبة، طلبيات الكتب، وأنا من النوع عندي أسلوب، أعترف جدا أسلوب سيء جدا في الإدارة، أحتاج أحد يمسكني في الإدارة، لأن كل شيء أحتاج أن أتابعه بنفسي دقيقة لدرجة أني لا يمكن، وهذا شيء هذه أكبر مشاكل الإدارة، أنك أنت لا يعني لا تستطيع أن تسلم كل الأمور إلى أشخاص آخرين. أنا أثق يعني لأبعد درجة، لكن في النهاية لابد أن يكون تحت يعني مثل ما نقول بالكويتي نقول تحت عيني. وفي حروف في المراكز الثقافية والأنشطة الثقافية، وأخيرا ولأول مرة يعني حروف هو الأقرب لقلبي صراحة، يعني حتى لو صوفيا انشهرت أكثر، لكن حروف هو مركز ثقافي تطوعي، هو الأقرب لقلبي، ولأول مرة أسلمه لي يعني صديق عزيز جدا عبد الرحمن المنيع، فهذا الحين لأول مرة أسلم مشروع لشخص، فالحين أنا رفعت إيدي عنه، فالحين هو اللي استلم المشروع. والدراسة وهي القانون قد تكون بعيدة نوعا ما، لكن لأن رسالتي في فلسفة القانون، فشوي يكون في يعني أسد الفجوة بين اهتمامي بالثقافة وفي القانون. كل هذه الأمور أظن أنها تهون لما ترجع يعني بالليل، ترجع البيت وتفكر أنك في النهاية تعمل كل اللي تحبه أنت، ما في شيء أجبرت عليه، ما في شيء تنازلت عنه بالمقابل أنك أنت تحصل على هذا الشيء، كله برضاك، وكله يعني نقدر نقول هذا حلم وجاري تحقيقه، فهذا هو الدافع الأول.
جميل جدا، وإحنا ممكن نبارك لعبد الرحمن أنه مسك حروف، نقول له لعلي كثر لقاءات مع محمد عبد الباري
إن شاء الله. هذا حبيب عبد الباري الأول عاد.
جميل، أجلبت أكثر كل اللقاءات. على ذكر المحاماة، يعني كثير بتحديدا من يدخل هذا العالم المحاماة والقانون ممكن نطلع سابقا على هذا المحفل الثقافي أو الحقل الثقافي، إلا أني ودي أسأل أستاذ رزان، ما هو الواقع اللي أنت حاليا فيه وبنفس الوقت وعالم قراءتك؟ هل هنا في فصل بين الواقع والخيال؟ هل القراءة لجوء بالنسبة لرزان أو شيء آخر؟
أنا اليوم كنت أتكلم مع دكتور عبد الله الخطيب، وهو إنسان رائع جدا، دكتور سعودي أصدر عندنا كتاب بالأخلاقيات اللغوية، وهو أول من يعني تكلم بهذا الكم من المعلومات حول مفهوم الأخلاقيات اللغوية عفواً. فقلت له تعرف شنو أكبر النعمة؟ إنك وين ما تروح عندك يعني عندك المكان اللي تلجأ له، والمكان هو موجود في الكتاب أيا كان هذا الكتاب، يعني سواء في القانون، في الرواية، في الفلسفة. تغير التوجه في القراءة حسب رغبتك. هذا الشيء أنا دائما أتساءل، يعني غير القارئ كيف ممكن يهرب من 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 واقع إلى واقع آخر؟ وين يروح لما يكون في 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 واقع مؤلم؟ وين يروح؟ وإحنا نشوف واقعنا أحيانا تمر علينا مشاهد وتمر علينا أمور، خصوصا المهتم في القضايا الكبرى، هذه القضايا وين بتروح منها إذا ما كان عندك كتاب تلجأ له، ولا على الأقل تشعر أن في أحد يعني يقاسمك هذا الشعور؟ الخيال مطلوب، لكني أنا من أنصار الواقع. أنا أحب لذلك أحب الأدب وأحب الروايات وأحب، لكن في النهاية أحتاج منظومة فكرية موجودة في الواقع. عشان كذي أظن أحد أسئلتك كانت أمس اللي نسولف عنها، ليش أغلب الإصدارات فكرية عندنا في الدار؟ فأنا أنا أنا ألجأ إلى الخيال، لكن في النهاية مردنا للواقع.
صح. هل هنالك كتاب معين تلجأ له رزان في لحظات اليأس؟
والله هم ديوان شعر طبعا محمد عبد الباري. هو فعلا هو مؤلف وصديق، لكن الأكثر يعني في ديوان الأخير، ولو أنه هو ديوان أصدقائنا يعني في تشكيل لم يعد أزرقا، هذه هدية لكل الخاسرين. فبالنسبة لي قلت له شكرا بعد إصدار الديوان، قلت له شكرا لأنك جعلت للخسارة معنى. صار الإنسان اللي يخسر صار عنده معنى، يا أخي على الأقل ألفه قصيدة عنك أنت الخاسر يعني. فمحمد عبد الباري وشاعر عبد الله العنزي من أكثر الدواوين اللي ألجأ لها في الأوقات اللي ما تكون رزان يعني.
جميل. على ذكر محمد عبد الباري، أنا ألجأ له إلى تلك الأمسية اللي صنعتوها في حروف، يمكن من أشهر المقاطع اللي انتشرت له، وذهابي إلى مقهى معين وكتاب ثالث، لكن هذه المقاطع تحديدا خاصة قصيدة الأصدقاء مثلا. يعني محمد من عجيب، هو من النوادر إن هو الشاعر اللي إذا ألقى قصائده أتوقع لا تلقى بعده، يعطيها صبغة كذا فريدة.
وخصوصا في هذا الحفل اللي كان معاه الفنان رائع فيصل شاه، قال كلمة جميلة محمد عبد الباري، قال سمعت قصائدي بشكل مختلف وفهمتها بشكل مغاير للمفهوم اللي كتبت فيه. لما دمجنا الموسيقى مع 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 قصائده انتقلنا الى معنى اخر فعلا. وهذا هذه من الاشياء اللي انا فعلا اطمح لها في المشاريع الثقافيه، مو بس حروف. انا اليوم لما اتكلم فعلا يعني حروف او صوفيا هي ادوات بالنهايه، لذلك كل المكتبات وكل المشاريع الثقافيه لابد انها تتعاون لوصول لهذه الغايه اللي احنا نطمح لها. اللي أتمناه في كل المشاريع الثقافية ومنها من ضمنها حروف، إن نسد هذه الفجوة بين المجالات وبين الفنون. خلونا إحنا المشكلة كل واحد عايش بروحه، كل الموسيقي عايش بروحه، والشاعر عايش بروحه، والمفكر قاعد بيته يكتب كتاب، والأكاديمي قاعد في داخل حيز المحاضرة مع طلبته. طيب سد الفجوة بين الساحة الثقافية وبين الأكاديميين. للأسف هذا الشيء اللي احنا نتمنى انه هو يحصل، وبإذن الله في بفضل هذه المشاريع ومنها المكان اللي احنا قاعد نتكلم، المنصة اللي قاعد نتكلم من خلالها، ممكن ان نعمل على هذا الشيء.
صحيح. لذكر حروف، ودي أسأل وانا شغوف تجاه هذا المركز تحديد، يمكن نتشابه ان كلنا عندنا مبادرات ثقافيه لنشر الثقافه وبناء هذا المجتمع. اصفي لنا مراحله، كيف بدا، كيف كانت الفكره، الى اين وصلتوا، خاصه انك سلمتي الان الرايه.
مركز حروف هذا يعني ما اعرف ليش، ما اعرف انت شو تقولون، احنا نقول تخنقني العبره لما 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 اتكلم عنه، لسبب والله الحين السنة القادمة إن شاء الله نكمل 10 سنين في مركز حر.
تبارك الله.
أي راح يعني من الآن نستعد ل ل للاحتفال العاشر لحروف. حروف كان عبارة عن نادي قراءة بيني وبين بعض الأصدقاء ما له اسم، يعني وين بنروح؟ روح نادي القراءة اللي تعمله رزان يعني، ونقعد في مقهى، كنا نقعد في البيت بعدين قعدنا في مقهى. الفضل الله عز وجل بعدها لمحمد سراج. محمد سراج هذا موظف في مقهى في الكويت عندنا، يشوفنا نلتقي يوميا أو مرتين في الأسبوع نناقش كتاب، فقال لي رزان ليش ما تعملون نادي قراءة؟ قلت له لا، وين نادي قراءة؟ أنا كنت في ثانية جامعة وأدرس الحقوق، ومعروف في الكويت يعني الطب الهندسة الحقوق يعني صعبة جدا جدا الدراسة، فكنت في ثاني سنة. فقال لي لابد أن يتحول إلى مركز أو مشروع ثقافي. قلت له لا، وين مشروع ثقافي؟ أنا أعمل مشروع ثقافي يعني أنا أدرس وأحب القراءة بس. قال لي حرام يعني، شوفي أول يوم جو 2، الحين جو 5، يعني شلون جو 5؟ وكل مشروع ثقافي، يقول أنا درست إدارة في الهند، وكل مشروع يبدأ باسم، ما يصير يقولون نروح نادي رزان، لا بد أن يكون اسم. فرجعت البيت وتناقشنا مع الوالد والوالدة الله يحفظهم، يعني هم الداعم الأول دائما وأبدا يعني لكل الإنجازات الحاصلة الحين سواء في حروف أو صوفية. فقلت لهم أنه أبي أعمل مشروع ثقافي، شو نسميه؟ اسم يمين يسار، إلى أن وصلنا إلى حروف. قررت الاسم، سوينا لوجو للخمسة هذه
بس
إلى أن انتقلنا من 5 أشخاص إلى 10، إلى نوادي قراءة، إلى ملتقيات ثقافية، إلى مؤتمرات، إلى رحلات ثقافية خارجية، إلى أن وصل ولله الحمد لمشروع ثقافي. ما رح أقول من أهم المشاريع، لكن أتمنى أن يكون يعني عنده إضافة جيدة في الساحة الثقافية العربية. يعني نطمح لي، طبعا هو تحول إلى مركز ثقافي الآن، هو طبعا لا زال مركز غير ربحي، وبإذن الله يستمر مركز غير ربحي. الآن يعني طموحنا خلال 10 سنوات إلى 15 سنة، أتمنى أقل إن شاء الله، إنه يكون مركز دراسات وأبحاث، وهذا الهدف الأساسي من حروف.
جميل جدا. انتقالا إلى صوفيا مكتبة ودار نشر، ما هي النوعية القيمة اللي تقدمها صوفيا؟ يعني ممكن مؤخرا أهمها ممكن الكتاب الأخير دكتور مختار الغوث، إعادة طبع 5 مجلدات وإضافة المجلد السادس لأول مرة، وبنفس الوقت أمس حديثنا عن الدار وفلسفتها. إعادة السؤال مرة أخرى، ما هي القيمة أو النوعية اللي تقدمها صوفيا؟
طبعا صوفيا هي امتداد لمركز حروف، وهو الأساس لوجود، يعني وجود صوفيا هو أساسه أن في 2016 تقريبا أو 2015، طبعا كان حلمي أن يكون عندي مكتبة أنا ومجموعة من الأصدقاء. يعني عندنا الشركاء اللي غادرونا يعني قبل سنوات قليلة، يعني وبعضهم بعد قبل شهور، يعني وأحييهم جدا، يعني كانوا من أجمل الشركاء، خالد الشايع وعبد العزيز العوضي، لكن بسبب انشغالاتهم يعني الله يوفقهم إن شاء الله في حياتهم. فكرنا إن كيف ممكن نعمل مكتبة، طبعا كان حلمي إني أعمل مكتبة، وبنفس الوقت حروف كان هو يعني ماخذ حياتي كلها. فجت الفكرة من كيف ممكن يتم تمويل مركز حروف الثقافي. وصلنا إلى مرحلة أنه خلاص المشروع التطوعي ممتاز جدا، لكن ما في استدامة. طالما ما في مورد مالي أو موارد مالية تدخل على المشروع، لا يمكن المشروع أن يستمر. أنت في النهاية تستضيف، تعمل مؤتمرات وملتقيات، هذه كلها محتاجة إلى مبالغ. والله الحمد في الكويت يعني أحيانا تجينا بعض الرعايات، بعض المبادرات، لكن ما هي مستمرة، ما أنت تحس أنك مقيد، يعني مقيد بالمادة. فمن هنا بدأت فكرة أنه يكون في مكتبة تصرف على مركز حروف. فصوفيا ما هي تجارية 100%، هي جزء من أرباحها لمركز حروف الثقافي. جميل. للأنشطة الثقافية. فحروفه نقدر نقوله هو البيت اللي يحتوي كل الأنشطة الثقافية، وصوفيا هي المكتبة ودار النشر اللي تحاول أن تنتج هذه الكتب. أما عن نوعية الإصدارات فهو صراع، صراحة صراع. يعني أنا أمس كنت أقول للوالد يوم رجعت، قلت والله الله يجبر بخاطرهم السعوديين، يعني مشوا الكتب على الأقل. وأنا سعيدة والله بالقارئ السعودي، يعني فعلا عنده حب للكتب الفكرية والفلسفية طبعا، ولا قصور في الباقي. يعني فعلا يعني كل المعارض اللي شاركنا فيها، لكن يبقى في هذا التميز، مهتم ومطلع جدا. يعني الآن أصدرنا مجموعة أو أعدنا طباعة سلسلة الدكتور مختار الغوث، وأيضا أصدرنا الجزء السادس. بكل أمانة يعني لما أصدرنا المجموعة، أكثر كلمة سمعتها إنه يعني دار شبابية ويعني وجديدة، وتطبع سلسلة بهذا الحجم، يعني من اللي بيشتري؟ صح. دائما الكلمة من اللي بيشتري، لكن أنا دائما اللي كنت أفكر فيه شنو قيمة صوفيا بوجود هذه السلسلة. ولا يعني بالنهاية نفس ما تكلمنا أمس، اللي يبي يفتح يعني شيء تجاري راح يتجه إلى أمر آخر تماما. أما اللي فاتح، ما أتصور لشخص يفتح دار نشر أو مكتبة متصورنا بيكون مليونير من بعدها يعني. فالهدف أكيد لابد أنه يكون هدف ثقافي، هدف معرفي. فإحنا تشرفنا صراحة بهذه السلسلة، يعني كانت من أجمل إنجازات الدار.
كيف الإقبال على السلسلة؟
أنا صراحة انصدمت، يعني جبت كميات لكن توقعت انها راح يعني في ناس راح يطلبون السلسله، لكن مو لهذه الدرجه. الاقبال عليها اقبال كبير. يعني هذا يعكس لي امرين، ان اولا القارئ النوعي موجود والقارئ الجاد موجود. لا نحكم، يعني انا دائما المكتبات مثلا، المكتبه مثلا انا على مستوى الاهل والاصدقاء، مكتب أول سؤال، يعني أنا يضحكون علي لما أدخل عندي، أنا بعض المرات مع الزباين أضحك معاهم أتغشفر معاهم. فإذا دخل واحد يقول والله فاتحة مكتبة تبيعين، أقول لا والله فاتحة جمعية خيرية. طبعا أبيع، يعني لو الكتب لا تباع، هل يعقل شخص يأجر محل كبير ويجيب فيه هذه الكتب وهي لا تباع؟ لا تباع أكيد. فالقارئ موجود والقارئ الجاد موجود. يعني أنت الحين لما يقولوا لك القراء الحين يتجهون إلى الكتب البسيطة ولا السطحية، يعني يكفي أنه هو يقرأ الآن. ماذا يقرأ؟ هذه في مرحلة متقدمة رح نعرف هذه المعايير رح تختلف. الآن خلي يقرأ، أنت لا تحاسب الشخص على قرأ هذا الكتاب ولا هذاك الكتاب. له حرية الاختيار، ودار النشر لها حرية طرح الكتاب. يبقى عاد هذا الوعي يختلف من شخص إلى آخر، وفي أي مرحلة ممكن أن يصل لها.
جميل جدا. الازدواجية ما بين المكتبة ودار النشر وحروف، ماذا صنعت لك كل هذه التجارب الثقافية؟
أنا دائما يعني أحاول أفكر، يعني عمري الآن 28 سنة.
نعم، كل يوم
أجمعين. أفكر لو ما كنت أملك هذه الأمور، أو ما خضت هذه التجارب. أنا لا أملكها، أنا دائما أقول حروف ما هو لي، بس من كثر ما أحب أقول هو لي، بس هو ملك كل الأشخاص القائمين علي. عندي مجموعة رائعة جميلة جدا تعمل على هذا المشروع ليل نهار، يعني وأستغرب والله ما يأخذون دينار واحد. تتخيل الآن في شاب ممكن يطلع من دوامه إلى الليل يشتغل مشروع ثقافي، يعني أعتذر لو قلت أملك أو مشروعي أو هذا، يعني من الآن أقول والله كل هذا بفضل هذه المجموعة. يعني فعلا أضافت لي الكثير. يعني هذه التجارب، أنت تتعامل مو بس مع كتاب، مو بس مع ورق، أنت تتعامل مع ناس، تتعامل مع، إذا تسمح لي أكون صريحة شوية يعني بس بدون ذكر أسماء، أنت تتعامل مع ناس تشوفهم من خلف، لما تقرأ كتابهم تشوف، يعني تكون أقصى أمنية عندك أنك تلتقي فيهم، ولما تلتقي فيهم تكتشف أن يعني يا ليت، تقول يا ليت أني ما فكرت أقرأ هذا الكتاب. هذه المشكلة الأخلاقية اللي عندنا إياها، هذه الفجوة بين القول والسلوك. أنا لو أتكلم عن هذا الموضوع ما رح أنتهي، وأقول دا يعني هل أنا أعيش هذه الفترة بروحي ولا الكل؟ بعدين لما أسأل اللي يعني سبقونا بهذه الأعمال يقولوني ما شفتي شيء. كلمة ما شفتي شيء مؤلمة جدا، مؤلمة، ما شفت شيء. ليش أقرأ شيء وأشوف سلوك آخر؟ وبالمقابل تقرأ شيء وتشوف إنسان بقمة اللطف وبقمة التواضع. هذا يعني هذه التناقضات لا يمكن تلقاها وانت قاعد في البيت تقرأ كتب ولا تناقش مجموعة من الأصدقاء. هذه تلقاها في مثل ما نقول بالساحة، لازم تنزل الساحة وتشوف هذه الأشياء، وبناء عليها تأتي الأفكار وتأتي كل ما يمكن أنك أنت تتمنى أن يعني تكسبه من تجارب، على تجارب سيئة ولا تجارب جيدة، كلها بالنهاية تصنع منك شيء إن شاء الله في المستقبل.
صحيح يعني. تبقى في سجل التجارب. المكتبة ومركز حروف يعني يقدم تقريبا، لو قلنا ماذا يقدم، يقدم المعرفة. كيف هو شعور تقديم المعرفة؟
في مناقشة رسالة الماجستير كانوا طبعا احنا في القانون عندهم تعصب مو طبيعي القانونيين لتخصصهم، وعندهم ان تخصصنا وبس، يعني لا تتكلمني عن فلسفه قانون مثلا. يعني احنا عندنا احد الجامعات مره قبلوني في 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 في, في الماجستير، ولما قلت لهم ان رسالتي ابي اكتب عن فلسفه القانون، فقالوا لي ليش انت ما تعرفين وين قسم الفلسفه، ندلج عليها تروحين. ما عندهم هذا التقبل لفكرة أن في شيء ممكن أن يكون لصيق في القانون. وهذه فكرة يعني قديمة، يعني ممكن من لا ندخل فيها. إحنا جابنا لهذا الموضوع
شعور تقديم المعرفة.
تقديم المعرفة إيه. ففي مناقشة الماجستير قال لي المشرف علي، لأني كنت يعني متفوقة مع مرتبة الشرف، فكان يقول للدكاترة الباقي، الأساتذة الباقي الموجودين في اللجنة، لجنة المناقشة، قال لهم تخيلوا هذه اللي كتبت الرسالة، الرسالة هذه، كانوا معجبين بالرسالة، فقالوا تخيلوا أن هذه عندها مكتبة ودار نشر ومركز ثقافي، يعني هي مو متفرغة للقانون، وأنتجت هذه الرسالة، فما بالكم لو خلت كل هذا وركزت، كان طلعت لنا يعني قانونية ممتازة، قانونية يعني قانونيا أو ذهن قانوني ممتاز. فقلت له تعرف شنو اللي أسعدني في الرسالة هذه كلها، في مرحلتي هذه كلها؟ طبعا أنا بدأت بالماجستير، الكل أنهى الماجستير بسنتين، يمكن أنا قعدت 3 سنين أو 4 سنين أكتب رسالة الماجستير بسبب انشغالي في حروف وصوفيا. قلت له أفضل وأجمل تجربة صارت وأنا أكتب البحث وأشير في المراجع لكتب أصدرتها صوفيا، أن تكتب رسالة، تصنع رسالة والمرجع والهوامش هي إشارة إلى كتب أصدرتها صوفيا. فأنت تشعر بشعور، شعورين، شعور الباحث وشعور المنتج للمعرفة، مو أنت طبعا، مو أنا المنتج للمعرفة، بس أقصد المؤلفين في الدار. فأني لما أشير أقول كيف، كم باحث استند على فوكو، كم باحث لزواوي بغورة، كم باحث استند على عبد الله الخطيب، دكتور سعيد السريحي، هذه الأمور بالنسبة لي تغنيني عن كل الإنتاجات الإنجازات. شعور جميل جدا يعني في نهاية الأمر عاد يبقى هو شعور جميل، لكن تتطلع دائما أن يكون فيه نتاج
واستدامة
وتشوف على أرض الواقع، تشوف سلوك. أنا هوسي في السلوك.
جميل جدا.
فإن شاء الله
يا رب، وإن شاء الله نشوفه يعني مسألة حتى في الجيل القادم. يعني يمكن هذا السؤال من الأسئلة اللي كنا نسولف فيها عن أثر القراءة في الجيل القادم أو الجيل يعني جيلنا ما تحتنا، في مسألة المشتتات الكثيرة اللي موجودة ومسألة الكتاب الإلكتروني وغيره لطالبين حتى المعرفة. هل نستطيع أن نقول أن القراءة تهذب الفرد والمجتمع وستؤثر على الجيل الحالي، ستصنع من شيء؟
أنت سألتني عن القراءة. أنا أؤمن أن القراءة هي أداة من أدوات المعرفة، سواء كان في القراءة أو في السفر. طالما تملك هذه المنظومة الفكرية وطالما تملك هذا الوعاء الثقافي، عندي أستاذ أعزة جدا ما يرضى أقول اسمه، فيعني سأكتفي بأعزة جدا. كان يقول لي، سألت عن 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 شيء، فقلت له كيف 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 يعني كيف هذه الأفكار توصل لك؟ يعني أحيانا أقول شنو هذا الصفاء الذهني اللي توصل لك هذه الأفكار؟ فقال لي رزان، هل في فرق إذا كنت في صحراء تنتظرين المطر، هل في فرق بين الشخص اللي مذهب، احنا نسميه طشت، ما ادش تسمونه، وعاء يعني، مذهب الوعاء هذا وناطر المطر، والآخر اللي لما طق المطر راح يبحث عن الوعاء، هل في فرق بينهم؟ قلت طبعا هذاك يعني تزود من المطر، وهذاك فات كثير على ما يعني بحث عن هذا الوعاء. قال بالضبط هذا هو الشخصية المثقف، ولو أني أنا عندي إشكالية في مفهوم تعريف المثقف، لكن نقدر نقول الباحث عن المعرفة. الإنسان المستعد مستعد دائما في القراءة، سواء في القراءة أو في السفر أو في حتى في الأفلام أو في الموسيقى أو في كل الجوانب. هذا الاستعداد المعرفي للأسف ما هو متأصل عندنا منذ الصغر، ما تعودنا من وإحنا صغار نشوف القراءة أو حتى التحليل والنقد موجود عندنا في بيئاتنا. لذلك أنا يعني أتمنى من الجيل الحالي أنه هو يعني يهتم بهذا الأمر، لأن هذا الوعاء الثقافي إذا ما كان موجود صعب أنه يتحول إلى سلوك. صعب أنك تجي له وتقول له شفت هذه الفكرة اللي دخلت في بالك، لابد أنها تتحول إلى سلوك واقعي الآن في الواقع.
على ذكر مراحل الطفولة واللثغات الأولى في المعرفة، اليوم في معرض الرياض تقريبا دور النشر المتخصص للأطفال كثيرة غير عن معارضنا السابقة. هذا الاهتمام الفريد مؤخرا عن مكتبة خاصة للطفل أو نتاج خاص للطفل، هل تحسين أنه متأخر شوي في العالم العربي أو أنه يعني مؤشر جيد؟
والله في دور النشر وفي المكتبات أنا أشوف أنه من زمان كان عندنا يعني عندنا إنتاج يعني أدبي وفكري للأطفال موجود، لكن الاهتمام الآن تزايد خصوصا في المشاريع الثقافية. يعني أحد الأشياء، أنا للأسف لا تحضرني الآن الأسماء، لكن عندكم مشاريع جميلة. في مشروع للأسف والله نسيت اسمه، لكن مختص في الطفل، في يعني مشروع فلسفي مبسط للأطفال عندكم في السعودية، لكن للأسف ما تحضرني الأسماء. وأيضا عندنا لما أشوف عندنا بعض الأنشطة مثل نوادي القراءة للأطفال، فيه اهتمام. يحتاج الأسرة محتاجة إلى توجيه فقط. يعني الآن لما أشوف لما ننزل إعلان عن نوادي القراءة للأطفال عندنا في المكتبة، الكثير يسأل عن النادي ويتسكر التسجيل وينتظرون التسجيل اللي بعده. هم محتاجين، هم يعني جايين وراح يجيبون أطفالهم، لكن محتاجين لهذه المراكز، وهذه المراكز موجودة صراحة. يعني إحنا لا نتكلم فقط عن المشاريع الثقافية، أيضا المشاريع يعني حتى في الآن انبهرت في أمريكا يوم كنت في نيويورك، في مشاريع للأطفال مهتمة في استخراج القيم الأخلاقية الموجودة في القرآن الكريم للأطفال. هذا شيء جبار اللي قاعد يشتغلون عليه. يعني ارتباط الثقافة في يعني في القرآن هذا شيء موجود لكن ما هو متأصل عندنا. عندنا القرآن دين والثقافة أمر آخر. طيب اجمع لي هذا الأثنين لأن هذا الأساس أصلاً اللي عندك. هذا شكل هويتك ودينك وكل شيء. فهذا المشروع مثل هذه المشاريع موجودة لكن قد ينقصها الإعلام. ما في يعني منصات إعلامية كثيرة ممكن أنها تبرز هذا الشيء.
إحنا في نادي كتابي هو نادي تطوعي من 2013 موجودين. أحد مبادرات بودكاست جولان هذا عندنا مبادرة اسمها طفل يقرأ. هي مهتمة بنشر ثقافة القراءة عند الأطفال أو تحديدا يعني لأولياء الأمور. حتى ساهمنا في بناء عدة مكتبات منزلية يعني والكل القائمين عليها تطوع. نادي إلى اليوم هو يعني عمل تطوعي. ما ودي إني أسولف عن هذه لكن على ذكر الطفل.
لا إحنا نبيك تسولف عن هذا
على ذكر الطفل وعلى ذكر برضو دور النشر. اليوم ينتشر عند القراء لا أعرف عن الكواليس لكن ينتشر عند القراء مسألة التكاليف المرتفعة للنشر أو الطباعة. وهذا يعني شكل عزوف للكاتب لكثير من الدور. ممكن احنا شاهدناها في المعارض. دار موجودة بعد سنة لا تكون موجودة أغلقت. هل هذا الشيء يشكل خطر على الدور؟ هل ما في قوة شرائية ثقافية عندنا؟
طيب هذا السؤال أجيب عليه بلقاء حصل في أنا أعتذر كله نيويورك بس أغلب سفراتي هي لنيويورك. لأهم مكتبة في أمريكا اسمها بارنز & نوبل. بارنز & نوبل عندهم يعني في كل حتى شعارهم في كل في 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 كل شارع مكتبة. يعني أكثر ما يحضرني كم العدد لكن كم هائل من المكتبات من سلسلة بارنز & نوبل. كان عندي لقاء قبل سنتين تقريبا مع مدير التسويق عنده مدير التسويق بارنز & نوبل بالكامل. يعني ف قلت لها يعني أنا الآن لما أحضر حفل توقيع لكاتب ما أعرف اسمه أول مرة. يعني أنا ناشرة وما أعرف اسم هذا المؤلف اللي طالع. وبظرف أسبوعين يصل إلى 50,000 نسخة مباعة. كيف يحصل هذا الشيء وهو لأول مرة ينشر؟ يعني أفهم عندنا في الوطن العربي عندنا بعض الكتاب اللي ما شاء الله يصلون بعد 100,000 لكن يعني معروفين بشكل أو بآخر إعلاميا. فصدمتني في الرد. قالت إحنا عبارة عن عالم متكامل داخل دار النشر. كيف؟ تقول إحنا نصنع الكاتب، إحنا نملي عليه ما يكتب، وبالتالي أنا أصنع نجم، أنا ما أصنع كاتب، أنا أصنع نجم. فقلت لها يعني إحنا دور النشر عندنا هي طباعة الكتاب. تقول ما لي علاقة بطباعة الكتاب، أصلا إحنا عندنا شركة أخرى لطباعة الكتاب. إحنا دار النشر أساسا هي منصة إعلامية
جميل
تصنع الكاتب. فنجيب واحد ما حد يعرفه، قد يكون هو أصلا يعني كاتب الكتاب طبعا أكيد، لكن منقح لدرجة يعني 10 أشخاص يعملون على هذا الكتاب. نأخذ هذا الكاتب ونقول له يكتب، وننقح هذا الكتاب ونحرره ونطبعه بالطريقة اللي هي تخدم فكرتنا اللي إحنا نسوق لها لمدة 5 سنوات. نعمل عليه وبعدها يصدر هذا الكتاب. مدة العمل على هذا الكتاب اللي بيع في أسبوعين 50,000 نسخة تقول مدتها من 7 إلى 8 سنوات. نعمل على هذا الكتاب. طبعا هذا نموذج واحد لكن عندهم أكثر من نموذج. يعني فتقول لما نجيب الكاتب الآن مثلا مؤلفين الأعزاء لما يقولون النسب قليلة عندنا، نسبنا حقوقنا قليلة، هم يوقعون. ورتني عقد تقول إذا بعت فوق 100,000 نسخة لك 40% من الأرباح، مو المبيعات، الأرباح لك 40. إذا ما بعت لي أكثر من 100,000 نسخة مالك أرباح واحتمال تغرم أصلا تم تغريمك لأن اشتغلنا عليك 8 سنوات وما جبت لنا الـ هناك هو صناعة إعلامية أولا عاد أمريكا تكلم عن صناعة صناعة إعلامية ثانيا هي بعيدة نوعا ما عن المعرفة وعن تقديم الفكرة يعني المطلوبة الآن في الواقع هي كلها صناعة. أما عندنا صناعة النشر أتمنى يعني أنا بالعكس يوم سمعتها أقول أتمنى على دون يعني دورنا العربية بما فيهم صوفيا يكون عندها هذا الاهتمام في الكتب بنفس الوقت يكون عندنا هذه الصناعة الإعلامية. أتمنى لأن عندنا شيء ممتاز عندنا الفكرة وعندنا المعرفة لكن يبقى هذا التسويق اللي هو صراحة يعني أنا رديت متحمسة يعني أطبق ربع اللي قالته بس الوضع لا يعني ما يسمح لا من مختلف جدا يعني لا من ما تقدر التكاليف فعلا مرتفعة مع أن يعني الطباعة هناك أغلى بكثير من الطباعة عندنا لكن أنت تتكلم عن عدد محدود من القراء ما هو عدد محدود بالعكس في قراء لكن ما تقدر يعني تقارن بقراءهم هناك. بالمقابل لو تشوف مثلا أحد المفكرين عندنا مثلا في الوطن العربي لو أخذت شخص قريب منا مثلا في أمريكا ولا أي كان راح تشوف أيضا مبيعاته ما هو مثل مبيعات الروائي مثلا اللي الشعبي تقدر تقول اللي عنده شعبية فهي أمور مرتبطة بالبيئة الحاضنة لهذا الكتاب
هي دائرة وكأنك أشرت إلى أنه الكاتب يجب عليه أن يكون له دور في هذا الجانب يعني مسألة حتى في الشعراء هنالك شاعر نجم شاعر جمهور هنالك شاعر حقيقي لكن لا أحد يعرفه فكيف أن هذا الشاعر يتحول إلى شاعر نجم. الحديث معك لا يمل أستاذ رزان وإحنا ممكن على نهاية اليوم واليوم تبارك الله طويل جدا معك من الصباح إلى هذه الساعة وعلى هذه اللحظة خليني أختم بهذا السؤال أن اليوم إحنا الحمد لله نحتفل بعودة معرض الكتاب في الرياض ممكن في معارض سابقة شاركت فيها عودة المحافل الثقافية والأنشطة الثقافية كذلك هذا الانقطاع المفاجئ اللي حصل للعالم كله خاصة في الجانب الثقافي وجانب المكتبات وغيرها على رزان تحديدا هل سيؤثر مستقبلا إيجابا أو سلبا كيف تشوفين هذه المرحلة؟
ممكن يكون جوابي صادم لكن هذه الفترة صحيح بالكويت طبعا احنا يعني بدعوا فينا بمعنى الكلمة في الحظر هذا كل أنواع الحظر والحجر مرينا فيه لكن كانت تجربة ممتازة في وقت الحظر في الوقت اللي يعني الحمد لله أقول يا رب كل المكتبات مروا بهذه التجربة يعني مو تجربة الحظر أقصد تجربة وجود الإنسان في بيته صار ما حوله شيء صار مجبر على قراءة الكتاب كانت عدد الطلبات يوميا تفوق بكثير الطلبات في غير وقت الحظر هذه الملهيات ما عادت موجودة صار كأنه يعني حتى في يوم من الأيام دخلت البيت فشفت بعض أنا للأسف ما حد من أبناء خواتي يقرأ فكنت أتمنى يعني أحاول ففي يوم من الأيام دخلت فلقيت واحد يقرأ فقلت يلا الحمد لله أجبر على أنه يمسك الكتاب لأنه خلاص أنت كل شيء جرب كل شيء باقي القراءة الفترة هذه أظن هي أعادت أو شكلت وعي الفرد في علاقته في الكتاب في علاقته في المعرفة أصبحت الأمور تبين الموضوع يعني نقدر نسميه مثل ما سماه ميلان كونديرا حفلة التفاهة اللي كنا فيها صارت واقعية شفت العالم بحفلة كبيرة جدا من التفاهة يبقى عاد كيف تضيف هذه القيمة وعاد هذه القيمة المضافة إما في كتاب إما في أداة أخرى من أدوات المعرفة يعني لكن كنت يعني أحاول أني أشوف بعض الأصدقاء اللي بعاد ترى أنا محاطة بمجموعة من الأصدقاء ما يحبون القراءة أنا ما أعرف كيف تواجدت بينهم لكن مع محاولاتي معهم وصلنا إلى يعني نتيجة أنه فعلا وجود الكتاب في أي فترة من هذه الفترات هو دافع حقيقي لأن الإنسان لما ينام من باكر يقوم على صفحة جديدة وعلى قصة جديدة وعلى عالم آخر. فكورونا لها أثر كبير والله،
أثر إيجابي على القراءة والكتاب
جدا جدا. لا وأقدر أقول يعني أصرح في هذا اللقاء أثر تجاري مادي ممتاز يعني الحمد لله المكتبة ربحت في وقت الحظر. احنا في اختم بهذا الموقف المضحك ان في اخر قبل الحظر كان عندنا اسمحوهم بس في التوصيل في الكتب عندنا في الكويت، فقبل الحظر بيوم لما اعلنوا عن الحظر الكل استاء في المكتبه ان كيف وشلون، واحنا طبعا صوفيا بعد في داخل منطقه حولي تم عزلها بالكامل فما كنا نعرف انه راح يرضون لاصحاب المحلات ان يدخلون ياخذون الطلبات، فلما اعلنوا عن الحظر الكل استاء جدا. لما شفنا الطلبات كل يوم صارت المبيعات فعليا اكثر من المبيعات في الايام العاديه اللي في المجمعات مفتوحه. لما أعلن وزير الصحة بانتهاء الحظر كل من في المكتبة اللي كان مستاء من الحظر صارت حفلة، يعني حفلة حزينة من إنك كيف الحين خلص الحظر الحين منو اللي راح يقرأ الحين، فنحاول الحين نخلي القراء يرجعون إن نذكرهم بأيام العيد للهدوء والقراءة والكتاب. الله المستعان.
أصل معك أستاذ رزاني نهاية الحلقة، حلقة جميلة جدا، وأشكر لك قبولك لهذه الدعوة والخروج بهذه الحلقة والحديث عن مكتبة ودار صوفيا ومركز حروف وتجربتك الثقافية وعن الدور وما إلى ذلك وصولا إلى مرحلتنا الحالية. شكرا لك أستاذ رزاني.
شكرا لكم وشكرا على هذا اللقاء، والحمد لله نتمكننا من السيطرة على اللقاء. صحيح. نتوقعت إن ما في فكرة راح تي على بالي بس صار اللقاء ودي. سعيدة بهذه المبادرة وبهذا المشروع، وعلى أمل أن نلتقي فيكم إن شاء الله في مشروع يكون في الكويت عاد المرة القادمة إن شاء الله.
الله يسعدك. كما أشكر الرائين والسامعين وصولهم إلى هذه المرحلة، كذلك أشكر وزارة الثقافة وممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة على إتاحة هذه الفرصة وبنفس الوقت على التنظيم الجميل لمعرض الكتاب. ودامكم وصلتوا إلى هذه المرحلة لا تنسون الاشتراك ونشر الحلقة ومشاركتها لمن يهمهم أمر. أما الآن في أمان الله.